أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا قد انتهينا في الدرس السابق من بيان أن الإمامة بناء على ما ذهب إليه العامة من الوظائف المرتبطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذن هي ليست من الضرورة بمكان، لأنها لا تعد إلا كونها مسألة فقهية، ومعه فليكن الإمام، فليكن الحاكم، فليكن غير ملتزم بالشريعة. غايته أن يراد منه حفظ النظام وإقامة الحدود. أما عند الإمامية فإن الإمامة تمثل أصلا أصيلا من أصول الدين، وليس لأحد تنصيبه أحدا ما لم يكن ذلك التنصيب من قبل الشارع، يعني من قبل الله تبارك وتعالى، أو من قبل النبي صلى الله عليه وآله. عموما الذي نريد أن نتحدث عنه بعد أن انتهينا من أن الإمامة هو الخازن لعلوم النبوة ويشكل امتدادا لها، تلك المقدمة التي انتهينا منها كانت مدخلا لنفس الأبحاث المرتبطة بالإمامة. قبل الدخول في هذه الأبحاث لابد من الإشارة إلى أن الإمامة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمصالح العامة وبمقتضيات نظام الحكم. انظروا العنوان الذي نريد أن نتحدث عنه، الذي نريد أن نربط الإمامة به، هو المصالح العامة التي ترتبط بمقتضيات نظام الحكم. يعني سواء نحن سلمنا بأن نظام الحكم نظام فقهي أو أنه نظام اعتقادي، إذا قلنا فقهي أي أن الإمامة من فروع الدين، إذا قلنا أنه اعتقادي فهي من أصوله، من أصول الدين. فيوجد عندنا مصالح عامة مرتبطة بمقتضيات نظام الحكم. إذن الموضوع المهم الذي نريد أن نتحدث عنه هو تبيين نظام الحكم بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله. لا مشكلة في أن النظام القائم في زمن النبي صلى الله عليه وآله هو نظام إسلامي وحياني مرتبط بالمنصب من قبل الله الذي هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، إلا أن ما بعد ذلك، يعني ما بعد النبي صلى الله عليه وآله، كيف كان نظام الحكم؟ هل هو امتداد للنبوة، وبعبارة أخرى هو صورة من صورها؟ والإمام لا أنه يوحى إليه، وإنما هو عبارة عن محدث من قبل السماء ومسدد لتحصيل التوفيقات الربانية. إذن إذا أردنا أن نبحث عن نظام الحكم بعد رحيل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، لابد أن نبحث عن مسألة أصيلة مرتبطة بذلك، وهي الظروف التي كانت ترافق رحيل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. يعني بعبارة أخرى، الظروف التي كانت سائدة في ذلك الحين، يعني في الحين الذي أوجب رحيل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، هل كانت هذه الظروف تؤكد على تنصيب الإمام على نحو اعتقادي كما يؤمن به الإمامية، وأنه امتداد للنبوة، أم أن تلك الظروف تكشف عن أن ما حصل هو عبارة عن تفويض للأمة بأنها تفوض حاكما يتعين عليها، أو بأنها تختار نظام الحكم الذي هي تراه مناسبا؟ بالتالي دراسة هذا الموضوع من هذه الناحية سوف ينفعنا في تصور كيف كان الواقع آنذاك، يعني من ناحية الظروف. وإذا جئنا إلى تلك الظروف وجدنا أن هنالك أخطارا ثلاثة كانت تحيط بالنظام الإسلامي، بالدولة الإسلامية، يعني كانت تحيط بالمدينة المنورة التي كانت تشكل عاصمة ومركز النظام الإسلامي. هذه الثلاثة تتمثل بعدوين خارجيين، العدو الأول هو الروم، والعدو الثاني هو الفرس. أما من ناحية الداخل فتتمثل بعدو، هذا العدو من داخل الدائرة الإسلامية، وهو يشكل خطرا كبيرا أكثر من العدوين السابقين، وهو عدو المنافقين، إذ أن المنافقون أصبحوا كثرا حتى في زمن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. والقرآن يقول إن كثيرا من أهل المدينة مردوا على النفاق. إذن يوجد عندنا ثلاثة أصناف ممن يشكل عدوا ويشكل خوفا على الدولة الإسلامية. أما بالنسبة إلى الدولة الفارسية التي كانت متمثلة بالإمبراطورية الساسانية، هذه الإمبراطورية كانت إمبراطورية مزدهرة، إمبراطورية قائمة، لها تأريخها ولها معاملاتها الخارجية، لها الأراضي التي تسيطر عليها، حتى أنها كانت تمتد إلى اليمن وإلى العراق فضلا عن الدول المجاورة لإيران المعاصرة. عموما الدولة الساسانية قطعت التفكير الذي كانوا يتعاملون من خلاله، طبيعة الحياة التي كانوا يعيشونها تفرض عليهم نحو من الاستعلاء، وهذا الاستعلاء يوجب أن لا يحترفوا بأحد، بل هم يسعون لأن يعترف الجميع بسيادتهم. ولذلك انظروا، كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله السلطان خسرو برويز الذي كان سلطان الدولة، امبراطور الدولة الساسانية، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وآله كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، مزق الكتاب الذي أرسله له صلى الله عليه وآله. ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ أرسل إلى واليه في اليمن، باعتبار اليمن أيضا كانت تابعة للدولة الساسانية،
أرسل والي إلى اليمن وكتب إليه: ابعث إلى هذا الرجل بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به. انظروا انظروا إلى هذه الحالة من الاستعلاء والتكبر، أنه يقول لوالي: أرسل رجلين شديدان من عندك فليأتياني به، يعني بالنبي صلى الله عليه وآله. فهو لا يرى بأن للنبي صلى الله عليه وآله مقاما، وأنه كباقي الناس عندما يريد أن يعتقله يمكن أن يرسل إليه رجلين. انظروا، هذه يعني هذا المقدار يكشف عن أن طبيعة هذه الدولة التي كانت مجاورة للدولة الإسلامية، وكيف تفكر وكيف تتعامل. هذا واحد من العوامل التي كان يتخوف النبي صلى الله عليه وآله منها على الدولة الإسلامية. زين، الخطر الثاني الذي كان يحيط بالدولة الإسلامية هي الإمبراطورية الرومانية، والتي كانت يعني قد حصل إلى نهاية وفاة النبي صلى الله عليه وآله عدة حروب معها. انظروا، بالتالي يعني في السنة الثامنة للهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وآله رسولا إليهم الذي هو الحارث ابن عمير الأزدي، فلما وصل إلى أرض مؤته قتلوه هناك، قتله شرحبيل بن عمرو الغساني وضرب عنقه. ثم بعث النبي صلى الله عليه وآله جيشا من 3000 مقاتل، وكان على رأسهم جعفر بن أبي طالب وزيد بن الحارثة وعبد الله بن رواحة. طبعا جميع استشهدوا في معركة مؤتة، ورجع الجيش منهزما. انظروا، هذه الهزيمة أثرت كثيرا في نفوس المسلمين، حتى قاد النبي صلى الله عليه وآله بنفسه جيشا آخر الذي كان جيشا كبيرا، الذي عرف بغزوة تبوك التي خلف فيها النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين على المدينة. عموما انظروا، يعني بغض النظر عن هذه التفاصيل، هذا عدو آخر كان محيطا بالدولة الإسلامية، عفوا، وله مواقف متشددة تجاه المسلمين ودولة النبي صلى الله عليه وآله. الخطر الثالث الذي هو أخطر من الخطرين السابقين هو خطر المنافقين الذين كانوا في ضمن المسلمين، أسلموا بألسنتهم دون قلوبهم، بالتالي هؤلاء كانوا يتجاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر والنفاق، حتى أن المؤامرات التي كانت تحاك داخل المدينة كانت مع هؤلاء. ولذلك كان القرآن يعبر إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ها، وبالتالي يعني انظروا حتى الآثار التي كان يخلفها هذا المنهج، منهج المنافقين، القرآن عبر عنها بأنه قلبوا لك الأمور، بحيث أوجبوا هنالك انقساما في المجتمع. هذا الأمر الثالث كان مستفيدا كثيرا من مسألة مهمة في داخل البلاد الإسلامية. هذه المسألة هي عبارة عن تحكم النزعات القبلية في نفوس المؤمنين، يعني عفوا في نفوس المسلمين. بالتالي هذه النزعات القبلية ساعدت في إيجاد أسباب الفتنة. يعني إذا أراد المنافقون أن يوقعوا فتنة في المدينة،
فإنهم يستفيدوا من مسألة الروح القبلية، أي بمعنى النزعات القبلية كانوا يستفيدون منها لخلق توتر بين المسلمين. وهذا يعني واضح بأنه هؤلاء كان يعني عندهم من القوة، كان عندهم من الموارد التي تهيئ لهم إيقاع الفتنة، كما في قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. بالتالي انظروا، هذه الآية تتحدث عن منافقين لهم شأنهم، لهم عزتهم، لهم ثروتهم، ولذلك يقولون نحن سوف نخرج النبي صلى الله عليه وآله. وقد نقل لنا التاريخ عدة وقائع كادت أن تشعل حربا بين المسلمين. هذه الوقائع هي التي يعني أوجبت أن يتخوف النبي صلى الله عليه وآله من ترك أمته بلا قيادة. انظروا، الشاهد أن هذه الأخطار الثلاثة، خطر الساسانيين الفرس، خطر الرومان، وخطر ماذا؟ المنافقين. هذه الظروف التي كانت محيطة بالمسلمين، بدولة الإسلام، بخلافة النبي صلى الله عليه وآله، من هنا هذه الظروف لا تجعل لعاقل أنه يؤمن بانتهاء النبوة من دون أن يكون قد أشار إلى هذه المسألة من قريب أو من بعيد. وعلى هذا يعني فمن المستبعد جدا أن يكون القائد الذي يلتفت إلى ما يحيط بدولته وبأصحابه وبمبدئه وبعقيدته من أخطار، أنه يتركهم من دون أن يهيئ لهم بديلا، أو يهيئ لهم ما يرشدهم ويتركهم هكذا. بالتالي هل يمكن أن نتصور مثل النبي صلى الله عليه وآله يتركهم على حال يوجب الاختلاف ويوجب التفرقة، وهو يرى ذلك في حياته في زمن كان المنافقون يوقعون بين المسلمين؟ عموماً التاريخ الذي ذكر لنا أن الخلاف قد وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله مباشرة، الذي عرف بأنه واقعة السقيفة، حيث ذهبت كل قبيلة ومطالبة بأن يكون الزعيم بعد النبي صلى الله عليه وآله منها. ولذلك الأنصار قالوا: باعتبار نحن الذين نصرنا الدعوة الإسلامية. المهاجرون قالوا بأن الدعوة زعامتها عند المهاجرين، وبالخصوص عند قريش، وهكذا. فدبت روح الخلاف والانقسام بينهم بمجرد أن توفي النبي صلى الله عليه وآله. يعني حتى أنه ذكر أن أمر سقيفة بني ساعدة تفرق الكلمة، بعد أن كانوا قوة وكانوا ألفة، فرقهم ماذا؟ فرقهم الحديث عن الخليفة الذي يخلف النبي صلى الله عليه وآله. من هنا في هذه الظروف نفسها تفرض على الحاكم، تفرض على القائد، تفرض على الحكيم مثل النبي صلى الله عليه وآله أن يفكر كثيرا قبل رحيله أن يفكر في إيجاد البديل له، حتى لا يقع المسلمون في تلك الأخطار التي تؤثر عليهم. وبالتالي هنا نريد أن نقول أن الأحداث والظروف قاضية، أن النبي صلى الله عليه وآله مع حكمته ودرايته ومعرفته لا يمكن أن يترك أمته بلا أن ينصب عليهم خليفة أو يرشدهم إلى الطريقة التي يختارون بها. بالتالي يعني هذا فرض عقلائي، جميع العقلاء يعترفون به ويسلمون به. عموما إذا جئنا إلى من نتصوره يمكن أن يكون خليفة، إذا جئنا على سبيل المثال إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وعرضنا شخصيات أصحابه صلى الله عليه وآله، سوف لا نجد من هذه الشخصيات من يكون بديلا للنبي صلى الله عليه وآله بكل وجوده العلمي والمعنوي والعسكري. لماذا؟ لأن هذا الحد من الكمال لم يحصل في هذه الفترة، يعني فترة 23 سنة، لم يحصل لواحد منهم. الأحداث، الوقائع، الحقائق هي التي تكشف عن ذلك. فمثلا القرآن يحدثنا عن معركة أحد، يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. انظروا، هذه الآية تتحدث عن وجود انقلاب بعد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، وهذا الانقلاب شكل نحو من أنحاء الابتعاد عن النبي صلى الله عليه وآله في المعركة. وكذلك في قوله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. انظروا، القرآن يقول بأن هذه الطائفة همها كلامها مشابه لكلام أهل الجاهلية. هذا ربما قائل يقول بأن هذه الانتكاسات كانت في السنين الأولى وليست بالسنين التي تعقبت ذلك عندما انتشر الإسلام وبلغ الذروة هناك. نقول بأنه هذا الكلام غير تام. لماذا؟ لأن القرآن حدثنا عن غزوة حنين التي غزاها النبي صلى الله عليه وآله في السنة الثامنة للهجرة، أي قبل وفاته صلى الله عليه وآله ب3 سنين، والتي انهزم فيها المسلمون هزيمة كبرى، حتى النبي صلى الله عليه وآله كان يدعوهم هلموا إلي أن أنا رسول الله، ولكن هذا لم يكن ماذا ليشفع في تجمعهم، حتى قال القرآن ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. انظروا إلى قوله تعالى وليتم مدبرين، يكشف عن أنهم لم يكونوا بهذا المستوى الذي يؤهل أن يكون واحدا منهم خليفة للنبي صلى الله عليه وآله يحمل تلك الخصال، الخصال النبوية. من هنا انظروا حتى الفلاسفة عندما يأتون إلى هذه المسألة يجدون بأنه اللائق عقلا بأن يكون هنالك خليفة منصب. طبيعة يعني العقلاء وحتى الخليفة الأول لم يمت إلا نصبه خليفة، والخليفة الثاني لم يمت حتى رشحه ستة. هذا يعني غريب في حق النبي صلى الله عليه وآله أنه يموت ولا يرشح أحدا. لذلك تجدون بأنه الشيخ الرئيس ابن سينا يقول الاستخلاف بالنص أصوب، فإن ذلك لا يؤدي إلى التشعب والتشاغب والاختلاف. ها إذن عموما مما سبق كله يتبين عندنا هذه الحقيقة، أن الظروف الموضوعية التي كانت محيطة بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله والموجبة لثبوت أخطار خارجية وداخلية تقتضي مراعاة المصالح العامة، وهي تفترض أنه لا يخرج صلى الله عليه وآله من دار الدنيا حتى يجعل بديلا عنه، أو على الأقل أنه يشير لهم إلى طريقة يديرون بها الشؤون من بعده، سواء أنه يشير عليهم بالشورى أو بالتنصيب أو بالتخصيص، أو أنه يذكر صفات تتعلق بالحاكم. عموما هذا كله يكشف أنه لا بد أن يراعي ذلك، ومراعاته لا يمكن معها أن يقبل عقلا أنه يخرج عن الدنيا من دون أن يذكر شيئا بهذا الصدد. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.